ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال: إني عاهدت الله على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبتي لنفسي ألا آكل شيئا 40 يوما. قال: فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في جماعة، ثم في 10 الثاني بان ضعفه وكان يدار الأمر، ثم صار في 10 الثالث يصلي قاعدة، ثم استطرح في 10 الرابع، فلما تمت 40 جاء بنقوع فشربه، فسمعنا صوته في حلقه مثل ما يقع الماء على المقلاة، ثم مات بعد أيام. فقلت: يا لله العجب، انظروا ما فعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه، ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلمه، وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الشرب الأول فلم يكن فيه من هذا الشيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع. الهامش: يؤثرون غيرهم على أنفسهم. انتهى الهامش. ويصبرون إذا لم يجدوا. فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول: قال أبو يزيد وقال الثوري، فإن المقلد أعمى. الهامش: أي المقلد فيما يقدر على الاجتهاد فيه، أو لا ضرورة له إلى التقليد فيه. أما تقليد العامي الذي لا يقدر على الاجتهاد لأحد آئمة المذاهب 4 فواجب. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. الهامش: هذا مثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى، والله الموفق. 162. الفلسفة والرهبانية. تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل، فرأيته من طريقين. تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل فرأيته من طريقين. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزاهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف، ولم ينظروا في سير نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا كتبهم وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا، لكن إبليس دقيق المنقب. الهامش: في قوله المنقب أي المخرز. انتهى الهامش. وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم، والأنيس في الوحدة، والوزير عند الحادثة. الهامش أي المعين عند المصيبة. انتهى الهامش. 163. دواء البطالين. أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين. إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع باللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. الهامش أي رواية الحوادث واستقصاء الأخبار، ويجمع ذلك كله قراءة الجرائد واستماع الإذاعات. انتهى الهامش. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية، إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 164. التصنيف أنفع من التدريس. رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد وأشافه بتصنيفي خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد. الهامش صحيح والله، رحمه الله وأجزل ثوابه. انتهى الهامش. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف. وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده. الهامش: جعلنا الله منهم. انتهى الهامش. وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل. هذا هو التصنيف المفيد. وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس، وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة، لا أنه يعلم الغيب فيكون زمن الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم. هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب. فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان، أخر التصنيف إلى تمام 50 سنة، ثم ابتدأ بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم، ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى رأس 70. الهامش: أن يرجع عليها بالتصحيح والتنقيح وبيان الأدلة والعلل. ومنه سمي مجد الدين الموصلي، ومنه سمى مجد الدين الموصلي كتابه الذي بين فيه أدلة الأحكام، الذي بين فيه أدلة أحكام المختار وشرحه فيه الاختيار للتعليل المختار. انتهى الهامش. فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد للآخرة. ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله والمبالغة في استدراك زلاته، فإن اختطف في خلال ما ذكرنا فنية المؤمن خير من عمله. وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بينا ما يصلح لكل منزل. وقد قال سفيان الثوري: ما بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة، منهم أحمد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر، وأن كل يوم يأتي بعدها مستطرف. فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده، وليجعل الاستغفار حليفة والذكر أليفة، وليدقق في محاسبة النفس في بذل العلم أو مخالطة الخلق. فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض، وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله، مثل بث علمه وإنفاق كتبه وشيء من ماله. وبعد: فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراد ألهمه. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. 165. العادات والشرع. رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع. فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام. الهامش: كانت الدراهم بالوزن، والدرهم إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون قطعا فضية مكسرة من الدرهم وهي القراضة، والكلمة مستعملة عند عوام الشام إلى الآن. ووجه إنكار المؤلف كونها فضة وهي من الأموال الربوية، لا تكون مثلا إلا يدا بيد، لا تكون مثلا إلا يدا بيد. يراجع باب ربا الفضل في كتب الفقه ورسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية. انتهى الهامش. فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام، أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالا للاستفتاء. ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون عن الفرائض، وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظلم الناس ثم يتصدقون على الفقراء، وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها، ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال. ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه، ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرج، ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة، وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا، فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة. ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه، وقد ألف التفسح فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف، والعادات في الجملة هي المهلكة. ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنة، فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته فحلف اليمين الغموس أنه ما بعته، فقلت ما تدور عليه السنة، وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة. الهامش: البرطيل الرشوة، وبرطله فتبرطل رشاه فارتشى، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة، فرأيت من العوام قد غلبت عليه العادات فلا يلتفت معها إلى قول فقيه يقول هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع، وآخر يقول كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه، وآخر يقول يجب عليك أن تقيله البيع. فلما لم أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني، وبرطل مالا لخلق من الظلمة. فبالغوا وسعوا، إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم، ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم. فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم: لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده. فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظا لرياستهم، ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله لجهله وعلم هؤلاء، فتجلى لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس وأن الشرع أعرض عنه، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان، عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة. فكم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا، وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنه لما خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين. ثم إن الله تعالى نصرني عليه وتقدم إلى الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل، ودارت السنة فمات الشيخ على قل أو قل، أي في الهامش أي على قلة وحاجة، انتهى الهامش. فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 166، عزلة العالم. ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم، ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم، ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. الهامش: ما احتجب أبو بكر ولا عمر وكانوا هم أعظم قدرا، إنما يعظم أقدار الحكام اتباعهم الشرع، ولو مثل القارئ لعز الحجاب وذل العرض ولو مثل القارئ لعز الحجاب أو لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم، ولو مثل للقارئ لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم لكان أقرب وأصوب، انتهى الهامش. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك، فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك. وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا حدثان قومك في الكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. وقال أحمد بن حنبل: في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونهما فتركتهما. ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هي صيانة للعلم. وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم، الهامش؟ إنما هي عادات، ولقد كان عامة علماء الأندلس إلا القضاة منهم يكشفون رؤوسهم. انتهى الهامش. وإن كان هذا مباحا، وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان هذا مباحا، فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية، فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام حفظا لهم، ومن أراد مباحا فليستتر به عنهم. وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: يا أمير المؤمنين، يتلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما لاحظ. إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم. والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال، وإن كانت الصور تلاحظ، فإن الإنسان يخلو في بيته عريانا. الهامش: كلمة عريان غير ممنوعة من الصرف. انتهى الهامش. فإن الإنسان يخلو في بيته عريان، فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء، ومثل هذا لا يكون تصنعا ولا ينسب إلى كبر. وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث، ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين، فإن العزلة أصون للعالم والعلم، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحون. وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة، وعن قول هذا سكت عنه. الهامش: ولعل في العبارة تحريفا من النساخ. انتهى الهامش. وعن قول هذا سكت عنه، وهذا فعل الحازم. فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر دارك، فعليك أيها العالم بعقر بيتك، وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك، واجعل للقاء الأهل وقتا، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك، فكانت المعاشرة بذلك أجود. وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك، واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام، واجتهد في كسب يعفك عن الطمع. فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا. وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين، وأشار بذلك إلى أنه ينظر إلى كتبه. ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة، فإن كان له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته، وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل الممات. الهامش: لأن لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات، وكأنها من نعيم الجنات. انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال، وتوفيقا لصالح الأعمال، فالسالكون طريق الحق أفراد. 167 ثمرة العلم. تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ، فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسفا على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا. الهامش: شيئا مفعول ثان ليرى، انتهى الهامش. ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا، بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك الذي كان تأمل به إدراك المطلوب. وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر: أهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت في حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. الهامش: جمع مزادة، أي تركها جلدا، أو أي تركها جلدا على عظم، انتهى الهامش. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، الهامش، من ضواحي بغداد، انتهى الهامش. فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديثي سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه وتابعيهم، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم، حتى أنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا تخلو منها البشر لقد أخاف على نفسي العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى أنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. الهامش: معروف وبشر، أي معروف الكرخي وبشر الحافي، انتهى الهامش. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط، حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، ولكن رجائي من فضله قد عادل خوفي منه، وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل به، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري، وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذا رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكذير الصافي، لا تبري عودا أنت ريشته، لا تبري عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقص، حاشا لبان الجود أن ينقض، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روض. 168، العاشق في عذاب. من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شيئا أنه لا يلتذ في الدنيا. فإذا صور محبوبا مملوكا تخيل لذة عظيمة، وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما، وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح، وهو أن المملوك مملوك، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه مله ومالا إلى غيره، تارة لبيان عيوبها التي تكشفها المخالطة، فإنه قد قال الحكماء: العشق أعمى عن عيوب المحبوب، وتارة لمكان القدرة عليه، والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه. ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون، ولكن ناقصة بمقدار القدرة. وإنما يقويها تجني المحبوب، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة. فإذا صفى فلا بد من أقدار، منها الحذر عليه، ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق، وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه، وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه ينغص بل يبغض. فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسته فقويت النغص. وأصلح المقدمات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك. الهامش في قوله يتخايل في أسلوب المؤلف يتوهم ويتخيل، انتهى الهامش. وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك، فإنه كما قيل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوى شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. الهامش في قوله تسخن عينه، تقول العرب: أقر الله عينه، كناية عن الضحك والسرور. فقال المولدون: سخنت عينه، يكنون بها عن البكاء، انتهى الهامش. 169. علو الهمة بلاء. ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وقد لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة، فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل. الهامش ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، انتهى الهامش. والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو همهم أو علو هممهم، فتأملتها فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع، قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم، فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا به قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين، ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل، ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ترى جسمه يكسي شفوفا تربه، ترى جسمه يكسي أو يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر، فإذا همته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فرد، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه، فإن عرض لي همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة، مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهموم. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد، ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عنهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف. الهامش يشير إلى أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له، وهذان هم الخلفان اللذان أراد. انتهى الهامش. لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه والتلطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين أضداد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي، فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وأسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن عليان الهمة. الهامش عليان بمعنى علو، مما لا أعرفه من اللغة. انتهى الهامش. لأن عليان الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الخيرة في الطلب دليلا إلى المقصود. وهأنا الهامش الفصيح هأنذا، انتهى الهامش. وهأنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مرادة، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله، وإن بلغ همي مرادة، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. 170 التلطف بالجسم. لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت أذكار الناس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف. رأيت إذكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه وهو أنه لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن. وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة. الهامش في قوله يجشر الإبل أي يريد أنه يتعبها، انتهى الهامش. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. الهامش كرر هذا المعنى من قبل، انتهى الهامش. والأوفق ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى. وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير، فأما من جرد عليها السوط فإنه يوشك ألا يقطع الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة، وقبل بلع اللقمة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان. الهامش هنا بياض بالأصل، انتهى الهامش. ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد: فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال البستي: الهامش هو أبو الفتح علي بن الحسين، كان من أكبر شعراء عصره، توفي في بخارى سنة 400 للهجرة، انتهى الهامش. وقال البستي: أفت طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقال أبو علي ابن الشبل الهامش هو الحسين ابن عبد الله فيلسوف شاعر توفي في بغداد سنة 474 للهجرة، وله القصيدة النادرة المشهورة جدا بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم الطرار، بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أقصد ذا المسير أم الطرار. انتهى الهامش. وقال أبو علي ابن الشبل وإذا هممت فناج نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر على الجلساء واستر عن الجلساء بثك إنما جلساؤك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم يصف للمتيقظين حياة. وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع من مخادعة للنفس وما زالت ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب، ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش. الهامش قال المتنبي تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يخادع في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع. انتهى الهامش. ليتم العيش، ولو عمل العامل بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن الأول في مقام العزيمة، وهذا في مكان الرخصة، ولا بد للتعب من راحة وإعانة، والله عز وجل على قدر صدق الطلب وقوة اللجئ وخلع الحول والقوة، وهو الموفق. 171 درس للشباب والشيوخ. قوام الآدمي بشيئين: الحرارة والرطوبة. ومن شأن الحرارة الهامش هو ما يسمى اليوم الكالوري. انتهى الهامش. ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل، فأبدان النشأ تغتذي بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به، فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح، لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر. أما المتوسط والواقف السن فينبغي أن يحذر فضول الجماع
فإن حصل له مثل ما يخرج منه فأسرف، فاللازم آخذ من الحاصل، فاللازم أخذ من الحاصل، ويوشك أن يسرع النفاد. وأما الشيخ فترك النكاح كاللازم له، خصوصا إذا زاد علو السن، لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله أبدا. ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز، وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. ثم ينظر في الزوجة، والمطلوب منها شيئان: وجود الولد وتدبير المنزل. فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا أن تكون مستحسنة الصورة. فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك، وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم. فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فيكرمه فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره وليعرض عن الذنوب، فإن لم يكن عاتب بلطف، الهامش أي فإن لم يكن إعراض عاتب بلطف، انتهى الهامش. وليحذر العقوبة ما أمكن، وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مدارات جاريته، وأجود المماليك الصغار، وكذلك الزوجات، لأنهم متعودون خلق المشتري. وليحفظ نفسه الهيبة من الانحراف مع الزوجة، ولا يطلعها على ماله، فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق. وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد. ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، الهامش أي الولد، انتهى الهامش. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان، وليوصه بزيادة البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة. فإذا بلغ تشتتت همته، فليضرب تارة ويرشى أخرى، فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ، وقد حصل محفوظات سنية. وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا، الهامش علم الخلاف أي الفقه المقارن كما يقولون اليوم، والخلاف بين علماء المذاهب المتعددة والاختلاف بين علماء المذهب الواحد. وأجود ما أعرف من كتب الخلاف بداية المجتهد لابن رشد، والمقارنة بين المذاهب للشيخ شلتوت شيخ الأزهر اليوم. انتهى الهامش. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظ حسن، وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث، فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء، فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن فعادوا القهقرة يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم، وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت وانظر في الإخلاص فما ينفع شيء دونه.
172. الويل للمفرط المهمل. اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75، الهامش أي سنة 75 و500، انتهى الهامش. وكلما جاء الشعير زاد، فتواقع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة. فقلت: يا نفس خذي من هذه الحال إشارة، لا يغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة. وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته، فتنبهي، فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة. وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، وما لك زرع، وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. 173. محبة غير متبادلة. تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى متحيرا يقول: ما حيلتي؟ فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ومن هذا خاف الحسن فقال: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: لا غفرت لك. فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. 174. الأحاديث النبوية وعددها. جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث. فقلت له: إنما يعني به الطرق، الهامش أي أن الحديث الواحد يكون له 5 طرق أي 5 أسانيد، فيعدونه ب5 أحاديث. ومن هنا جاءت هذه الأرقام الكبيرة. وقد غلط في هذه المسألة أحمد أمين في فجر الإسلام، ونبهت أنا عليها في الرسالة من نحو 15 قرن، انتهى الهامش. فقال: لا إلا المتون. فقلت: هذا بعيد التصور،
ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص، وهو أنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل: كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث، وقد روي عنه من أصحابه 4,000 رجل، وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة صحبوه نيفا 20 سنة بمكة ثم بالمدينة، حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة. واحتج بقول أحمد: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، وأن إسحاق ابن راهوي كان يملي 70,000 حديث حفظا، وأن أبا العباس ابن عقدة قال: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال ابن عقدة: وظهر لابن كريب بالكوفة 300,000 حديث. قلت: ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون، وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو 40,000 حديث منها 10,000 مكررة. قال حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند، وقال لنا: هذا كتاب جمعته من أكثر من 700,000 و50,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من 700,000 أنه أراد الطرق؟ لأن 700,000 إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها؟ فإن قيل فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة، ثم أعوذ بالله أن يكون 700,000 ما تحقق منها سوى 30,000، وكيف ضاعت هذه الجملة؟ ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي، وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب. وكذلك قال أبو داود: جمعت كتاب السنن من 600,000 حديث، ولا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدث بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى 700,000 حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها، ولا وجه لتركها. ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد. ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له: فأين الباقي؟ لم يكن له جواب، لكن الفهم عزيز، والله المنعم بالتوفيق. ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنه، وأن ما أخرج كالأنموذج، وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي، وحكى عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر، وإنما يعني الطرق، يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجه، الهامش أي ما وجده من الأحاديث على شرطهما، راجع رسالة شروط الأئمة الخمسة طبع حسام الدين القدسي، وانظر كتاب مجمع الزوائد. انتهى الهامش. فبلغ ما لم يذكره أحاديث يسيرة، ولو كان كل ما قالوا لا أخرج، ولو كان كما قالوا لا أخرج مجلدات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال، فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم الحديث من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. إن البخاري ومسلما ترك أحاديث الأقوام إن البخاري ومسلما تركا أحاديث أقوام ثقات، لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا، ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك الغرائب، وكل ذلك سوء فهم. ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. الهامش: ومن القدح الذي لم يبن سببه ولا وجه لقبوله ولا صحة له، قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة، أو قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة، وأعجبه وأبعده عن الحق اتهامهم إياه بسوء الحفظ، وقد كان في حفظه نادرة الدنيا وأعجوبة الدهر. انتهى الهامش. وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 175. طبيعة النفوس. اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبنى لا بد له من باني، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. الهامش: وهي البديهيات. انتهى الهامش. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن. الهامش: هذه ملكة أشبه بالغريزة، وليست من باب البديهيات العقلية. انتهى الهامش. فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله بن عساف العقيلي، فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ فقال: أقول ضربت أخاك، فأردته على الرفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا. قال: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع. فقلت: أليس زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا؟ اختلفت جهتها في الكلام. وهذا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه، وأنه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان: واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير. الهامش أي التصغير، انتهى الهامش. والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. 176 علو الهمة. تدبرت أحوال الأخيار والأشرار فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب إهمال الأشرار إهمال النظر. الهامش كلمة النظر هنا وفي مثل هذا المقام المراد بها النظر العقلي أي الفكر، انتهى الهامش. وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد له من صانع وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه، فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك، وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقى فيسهل عليه الترك، وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان، ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة مر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر، وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة، فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل، وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب، إنه قادر على ذلك. 177 المؤلف ذو همة عالية. خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب، فقلت إنما أطلب من قادر يخرق العادات، وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال اطلبوا لها رجيلا، وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك فقال هل لا طلبتم لها سفاسف الناس؟ فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من 75، فإن مد لي أجل، الهامش عاش بعد ذلك 22 سنة، انتهى الهامش. فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته، نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته وأخبرت ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به، انتهى الشريط 10. وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.